الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب العشرة المبشرون بالجنة، ونواصل القراءة تحت عنوان أسرة أبي بكر الصديق. ويقولون إن البنات أكثر تعريفا بمكانة الأسرة من الأبناء، فالأبناء ينالون ثقافتهم واتجاهاتهم من البيت ومن خارج البيت لكثرة اختلاطهم بالمجتمع، أما البنات فإن اختلاطهن بالمجتمع قليل، ومن هنا فإنهن يصبحن صورة دقيقة لحياة الأسرة. وفي ضوء هذا الفكر يمكننا أن نقرر أن أسرة أبي بكر كانت قمة بين الأسر الإسلامية، فلأسماء بنت أبي بكر مكانتها السامية في مجتمعها، فهي كما قلنا ذات النطاقين وأم عبد الله بن الزبير، ولها مواقف مشهودة في التاريخ. أما عائشة فكانت درة العصر، تشع نورا وذكاء منذ صباها، وقد كان استعدادها الطيب وسيلتها لاقتباس الآداب السامية في بيت الرسول، وكانت لها ثقافة متلونة جديرة بكل تقدير. إن أسرة أبي بكر من الأسر التي يفخر بها الإسلام. المشكلات التي واجهها أبو بكر. رأينا في حديثنا عن الغزوات وانتشار الإسلام أن الإسلام بدأ ينتشر بعد صلح الحديبية، أي بعد السنة السادسة للهجرة، وأنه بعد هزيمة هوازن وثقيف بدأت الوفود ترد إلى الرسول معلنة إسلامها، وكان ذلك في العام التاسع. ومن هذا يتضح لنا أن كثيرين ممن دخلوا الإسلام آنذاك لم يدخلوه عن اقتناع تام، فمنهم من دخله مع الداخلين دون دراسة ودون إيمان، ومنهم من رأى الحروب ولم يفهم أنها دفاعية فدخل الإسلام تجنبا لخوض الحروب ضد المسلمين، ومنهم من دخل الإسلام طمعا في مغنم أو جاه. ولهذه الأسباب تمرد على الإسلام أولئك الذين تسرعوا في الدخول فيه دون تفهم واعتقاد، وقد بدأ بعض هذا التمرد في الشهور الأخيرة من حياة الرسول، ثم ازداد عقب وفاته، فظهرت الجماعات التالية: المتنبئون وهم الذين ادعوا النبوة، المرتدون وهم الذين تركوا الإسلام وعادوا لأديان الجاهلية، مانع الزكاة وهم الذين توقفوا عن دفع الزكاة. وهؤلاء في الحقيقة أسماء مختلفة، ولكنها تعبر عن مدلول واحد هو التمرد، بدليل أن الأشعث بن قيس كان من مانع الزكاة انضم للمرتدين، وكانت كندة مع الأسود العنسي الذي ادعى النبوة فلما قتل انضمت للمرتدين، وكان أهل اليمامة من المرتدين فلما على شأن مسيلمة انضموا له، وهكذا. أبو بكر يستشير ويعلم ويهدد. ويروى أن أبا بكر استشار الصحابة والمسلمين فيما يفعل أمام هذه المشكلات العظام، فاتفق الرأي بعد النقاش على حرب من لا يستجيب للدعوة ويعود للحق. ووضعت قريش شبابها وأبطالها تحت إمرة الخليفة، فكون 11 جيشا يقودها أبطال المسلمين المشاهير مثل خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وشرحبيل بن حسنة وغيرهم. وقد هز إعداد هذه الجيوش الجزيرة العربية، وقبل أن يوجهها أبو بكر في اتجاهاتها المختلفة أرسل كتبا لجماعات المتمردين أجاب فيها عن الشبه التي تخطر لهم، ودعاهم إلى العودة إلى رحاب الإسلام، وأنذرهم إن استمروا على ضلالهم. وقد نجحت الكتب مع بعض الناس، وبقي آخرون في تمردهم، فاتجهت لهم الجيوش، وكانت جولتها ناجحة مظفرة كما سنرى فيما يلي ونحن نتحدث عن طائفة على حدة. المتنبئون. أفراد من العرب ادعوا النبوة، فقد أدهشهم أن الرسول صلوات الله عليه حقق بسبب النبوة هذا النجاح العظيم وهذه الانتصارات الكبرى، فادعوا أنهم أنبياء لعلهم ينالون بعض ما ناله محمد من مجد وما جلبه لقريش من فخر. وقد ساعدتهم قبائلهم على هذا الادعاء على الرغم من وضوح الكذب فيه، لأن هذه القبائل كانت ترى في النبوة رياسة، فحرصت على تأييد الذين ادعوا النبوة فيها لتكون لهم مكانة خاصة بين العرب في الجزيرة العربية. والذين ادعوا النبوة هم عبهلة ذو الخمار باليمن، وهو المعروف بالأسود العنسي، وقد بدأ ادعاءه في حياة الرسول، وقد ساعده مكانه البعيد في جنوب الجزيرة، فحقق بعض النصر واستولى على بعض مناطق الجنوب، ولكن جيوشه سرعان ما لحقتها الهزيمة، وقتل هذا المدعي غيلة في الليلة التي توفي الرسول في صبيحتها وانتهت هذه الفتنة. الثاني طليحة بن خويلد من بني أسد، وقد تبعه قومه كما تبعه طيء وغطفان، وقد بدأ ادعاءه في حياة الرسول أيضا، ثم عظم أمره عقب وفاة الرسول، فأرسل أبو بكر له خالد بن الوليد على رأس جيش عظيم، فتخلت عنه طيء وغطفان وعادتا للإسلام، وبقي معه بنو أسد، ولكن طليحة انهار أمام خالد، فقبض عليه خالد وأرسله إلى المدينة، ولكنه أعلن توبته وعاد للإسلام وحسن إسلامه واشترك في الفتوح الإسلامية. الثالث مسيلمة الكذاب من بني حنيفة باليمامة، وهو أكثر المتنبئين خطرا، وقد بدأ ادعاءه في حياة الرسول إذ كتب إليه يقول: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أما بعد، فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا لا ينصفون، والسلام عليك. فكتب له الرسول يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، والسلام على من اتبع الهدى. وهناك عوامل ساعدت على ازدياد خطر مسيلمة، وهي: أولا قوة بني حنيفة وبطولتهم الحربية. الثاني استطاع مسيلمة أن يخدع الرجال بن عنفوة الذي أرسله محمد لمسيلمة ليعظه ويرده عن غيه. ولما خدع الرجال كذب وأعلن أن محمدا أشرك مسيلمة في الأمر. ثالثا، تزوج مسيلمة من امرأة تدعى سجاح، كانت قد ادعت النبوة أيضا في بني تميم الذين كانت ديارهم على مقربة من بني حنيفة، وكانت مطاعة فيهم، فانضم أتباعها إلى أتباع زوجها مسيلمة. قصة زواج مسيلمة وسجاح. ويروي ابن طباطبا قصة هذا الزواج، ولا بأس من إيراد هذه القصة هنا لطرافتها مع حذف بعض الكلمات الصريحة منها. قال ابن طباطبا: وظهرت امرأة من العرب اسمها سجاح، ادعت أيضا أنها نبية وأن الوحي ينزل عليها، وتبعها بنو تميم وهم قبيلتها، ثم صارت لقتال مسيلمة، وكانت جموعها أكثر من جموعه. فلما علم مسيلمة بمسيرتها إليه فكر، وكان داهية ذكية، فأرسل لها وقال: ينبغي أن نجتمع أنا وأنت في موضع ونتدارس ما نزل علينا من الوحي، فمن كان على الحق اتبعه الآخر. فأجابته إلى ذلك، وأمر مسيلمة أن تضرب قبة من أدم ويستكثر فيها من العود والبخور. وفي خلوة شاعرية اتفق على أن ما ورد لهما من الوحي يصدر عن معين واحد، واتفق على أن تعلن تصديقها له ويعلن تصديقه لها، كما يعلن رغبته في الزواج منها ليقوما معا بأداء الرسالة، وأعلن ذلك للقوم، وقدر مسيلمة المهر لأصهاره، وكان ذلك المهر إعفاءهم دون الناس من صلاة العصر. ويقول ابن طباطبا: إن كثيرين من بني تميم لا يصلون العصر حتى الآن، فقد توارثوا هذه العادة منذ ذلك الحين، ومنهم من يعلن أنه لا يصلي العصر لأنه مهر فتاة القوم. الصراع بين المسلمين وبين مسيلمة. أعطت وفاة الرسول فرصة لأتباع مسيلمة ليزداد أملهم في النصر، وقد دارت بين المسلمين وبين بني حنيفة معارك تعد أخطر المعارك التي خاضها المسلمون ضد المتنبئين. وكانت جيوش المسلمين أولا بقيادة عكرمة ابن أبي جهل، ثم انضم له خالد، فأوقع بمسيلمة أفدح الهزائم، وكان عدد أتباع مسيلمة 40,000 من بني حنيفة ومن الذين انضموا لهم. ولما التقى الفريقان سرعان ما سقط الخائن الرجال ابن عنفوة، ثم شد المسلمون على أعدائهم فتقهقروا، وأراد مسيلمة أن يحتمي بحديقة فسيحة لها سور مرتفع، فتراجع لها ودخلها ونادى أصحابه فلحقوا به، ولكن المسلمين تصوروها عليهم، ودارت بها معركة عنيفة سقط فيها آلاف من الفريقين حتى سميت حديقة الموت. وقتل مسيلمة على يد وحشي قاتل حمزة، وقيل على يد معاوية، وقيل اشترك في قتله جماعة من المسلمين في طليعتهم وحشي الذي رماه بحربة، وعبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري الذي أجهز عليه بسيفه، وكان قائد جيش المسلمين في هذه المعركة البطل خالد بن الوليد. وهكذا اتضح أن ادعاء النبوة بدأ قبل وفاة الرسول حسدا وتعصبا، فلما هزم مدع النبوة في تلك الجولات لم يستطع أحد بعد ذلك أن يدعي هذا الادعاء الكاذب. المرتدون. جماعة دخلوا الإسلام عن غير عقيدة وعن غير فهم، فلما ظهر المتنبئون وانشغل المسلمون بالصراع معهم انتهز المرتدون هذه الفرصة وأعلنوا خروجهم عن الإسلام وعودتهم إلى الجاهلية، وقد انضم بعضهم إلى المتنبئين واكتفى بعضهم بترك الإسلام دون أن ينضموا إلى أحد، وقد اشتعلت الردة في بني عامر وهوازن وسليم، ولكن خطورتها كانت في سكان البحرين الذين يروى أنهم كانوا تحت قيادة رجل اسمه الحطم من بني قيس بن ثعلبة، وكان كثير من سكان البحرين من عناصر يهودية وفارسية. شجعت المرتدين على التمسك باتجاهاتهم المنحرفة، وانتهز الفرس حركة الردة في هذه المنطقة، فأرسلوا جيشا بقيادة رجل اسمه المكعبر في محاولة لإعادة احتلال المناطق العربية وضرب الاتجاه الإسلامي. واستنجد مسلم البحرين بأبي بكر ليعاونهم ضد الفرس، فأرسل لهم جيشا بقيادة العلاء بن الحضرمي كما طلب من خالد بن الوليد أن يذهب لمساعدة العلاء عقب الانتهاء من حرب مسيلمة. وقبل أن يصل خالد دارت معارك بين العلاء وجيوش المرتدين، كانت تنشط نهارا وتهدأ ليلا. وحدث مرة أن سمع العلاء حركة في معسكر الحطم في جوف الليل، فأوفد إلى معسكر المرتدين من يأتيه بخبر الضوضاء، وعاد الرسول ليقول له إن القوم قد شربوا وثملوا وأنهم يتراقصون ويغنون، فأطبق عليهم العلاء ورجاله فهزموهم شر هزيمة، وقتل الحطم في هذه المعركة. ثم حضر خالد بن الوليد بجيشه وخططه فأكمل النصر عليهم، وأدرك المرتدون ألا قبل لهم بالصمود أمامه ففروا إلى الجزر الداخلية وأحرقوا السفن حتى لا تستطيع جيوش المسلمين أن تلحق بهم. وهنا تحول خالد بن الوليد إلى العراق بناء على طلب الخليفة، وترك الأمر للعلاء الذي أصر على ملاحقة الهاربين. وتقول الرواية إن العلاء وقف بجيشه أمام الماء الذي يحول بينه وبين المرتدين، وصلى العلاء في تضرع ودعا الله أن يمكنه منهم، فانحسر الماء في حركة جزر كثيرا ما تجعل المسافة بين الشاطئ والجزر يمكن خوضها. وحينئذ زحف العلاء بجيشه وداهم المرتدين، وقد ظنوا أنهم آمنون، فأعلن بعضهم عودته للإسلام وأسفه لما بدر منه، وقضى العلاء على من بقي على كفره، ثم زحف إلى التجمعات التي التفت حول المكعبر وحقق عليهم انتصارا عظيما. ويورد الطبري موقفا آخر من الكرامات يتصل بهذا الصراع، فإن جيش العلاء تعرض لعطش قاتل، فاتجه العلاء إلى الله واستجاب الله إليه، إذ سرعان ما رأوا ماء يلمع فهبوا إليه وشربوا واستراحوا، بل رأته القوافل فاتجهت إليه من كل صوب. قال أبو هريرة: لقد عدت بعد حين لأتأكد من حال هذا الغدير، وهل هو غدير فعلا أو أنه منحة من الله سخرها لحاجة المسلمين، فلم أجد غديرا في المكان، ولم أجد إلا أثرا لغدير كان وراحة. مانع الزكاة. مانع الزكاة جماعة توقفت عن دفع الزكاة مدعية أنها ضريبة، ومن المعروف أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلدة لتعطى إلى فقرائها، وهي ركن من أركان الإسلام، من أنكرها كفر، ومن منعها حاربه ولي الأمر حتى يدفعها. وأغلب مانع الزكاة كانوا من اليمن واليمامة، ومنهم كذلك مالك بن نويرة سيد بني حنظلة. وأغلب مانع الزكاة أساءوا فهم الآية الكريمة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وظنوا أن الرسول وحده والخطاب في الآية له، هو الذي يجوز له أن يأخذ الزكاة، ففي ذلك تطهير وتزكية لهم. وقد نسي هؤلاء التفسير الدقيق للآية الكريمة، كما نسوا الآيات الأخرى التي تقرر أن للفقير حقا في مال الغني، مثل قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقد اتجه بعض المسلمين إلى محاربة المتنبئين والمرتدين وعدم محاربة مانع الزكاة باعتبارهم مسلمين، ولكن أبا بكر صرخ قائلا: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه لرسول الله لحاربتهم عليه. وأرسل أبو بكر جيشا بقيادة خالد بن الوليد فانتصر عليهم وقتل مالك بن نويرة. القراء في هذه المعارك. ومما يذكر أن القراء حفظة القرآن الكريم كان لهم دور كبير في هذه الحروب، فقد استطاعوا بصمودهم أن يبرهنوا على عزيمة قوية وعلى بطولة فائقة، ويروى أنهم كانوا حملة اللواء في هذه الحروب. ولما انكشف المسلمون في إحدى مواقع هذه الحروب كان غضب القراء بالغا، وصاحوا: ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ كل واحد منهم يخط في الأرض خطا بحيث لا يتجاوزه إلى الوراء، ويقاتل مستميتا دون أن يتقهقر حتى ينتصر أو يموت. وينسب للقراء أنهم في هذه الحروب ألفوا كتائب فدائية انتحارية كان شعارها النصر أو الموت، وقد استطاعوا بذلك أن يسحقوا الأعداء في مواقف كثيرة ويحققوا النصر للإسلام والمسلمين. وعلى كل حال، فقد جالت الجيوش الإسلامية جولة في الجزيرة العربية أعادت جلالها الثائر إلى الهدوء والضال إلى الهداية. وعادت الجيوش إلى المدينة، وقد عادت للجزيرة العربية وحدتها وتمسكها بالدين الحنيف بعد أن زالت الشبهات والترهات بالحكمة عند من عرف الحكمة، أو بالسيف عند من دفعته العصبية الضالة إلى السيف ولم تعرف الحكمة إلى نفسه سبيلا. التوسع الإسلامي في عهد أبي بكر. إن انتفاض الجزيرة العربية جدد الأمل عند الفرس والروم بأن العرب سيقضون على الإسلام، ولهذا قدمت الفرس والروم للعرب الثائرين على الحكم الإسلامي كثيرا من المساعدات التي آوت الفارين منهم، ولذلك لم يكد المسلمون يعيدون الجزيرة إلى وحدتها حتى كان الأوان قد آن للزحف نحو الشمال لمواجهة العدوين الكبيرين اللذين يعملان للقضاء على الإسلام. ومات أبو بكر والمعارك دائرة بين المسلمين من جهة وبين الفرس والروم من جهة أخرى. وظهرت ثمرة هذا العمل في عهد عمر، ولذلك سنؤجل الكلام عن هذا التوسع لنتحدث عنه عند الحديث عن الخليفة عمر. أبو بكر وبيت مال المسلمين. في مطلع الإسلام كان أبو بكر غنيا واسع الثراء إلى حد كبير، ولكنه سرعان ما سأل نفسه: كيف يحق لي أن أنعم بالغنى وحولي من المسلمين كثيرون من المحتاجين؟ وسرعان ما اتخذ أبو بكر قراره بأن أباح ماله لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، ولم يستبق لنفسه إلا ما يسد الرمق. ثم آلت له الخلافة وأراد أن يستمر في التجارة ليكسب قوته وقوت أهله، ولكن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة ابن الجراح اعترضاه وقالا له: كيف تمشي إلى السوق وأنت مسؤول عن مشكلات المسلمين؟ فقال لهما: ومن أين أجد رزقي ورزق أهلي؟ فقال له: نفرض لك من بيت المال ما يكفيك. وحدد لأبي بكر مقدار من بيت المال يكفي حاجته، ولكن أبا بكر كان زاهدا في مال المسلمين، وعاش بقية عمره ينفق مما كان عنده. ولما حضرته الوفاة قال لابنته عائشة: يا عائشة، ما أصبنا من مال المسلمين قليلا ولا كثيرا، فردي إلى بيت المال ما تبقى عندي من المال. وكان لا يملك آنذاك إلا بعيرا يركبه ويستسقي عليه الماء وعباءة يستقبل بها الوفود. وفاة أبي بكر. مرض أبو بكر ثم توفي بعد أن أمضى في الخلافة عامين وبضعة شهور، وهي مدة وجيزة ولكنها حاسمة في تاريخ الإسلام. لقد واجه أبو بكر فيها أحرج المواقف، ولكنه بإيمانه ويقينه سرعان ما سار بالمسلمين يهزم الباطل ويعيد الحق إلى نصابه، ثم سار بهم يحطم قصور الطغيان في الفرس والروم. ولا نكاد نجد موقفا عظيما في صدر الإسلام إلا وجدنا أبا بكر بارزا فيه. وقد دفن أبو بكر بجوار الرسول في بيت عائشة رضي الله عنها. رحم الله أبا بكر، لقد تمثلت فيه كل المعاني الإسلامية الرائعة. رأي علي بن أبي طالب فيه. ونختم كلامنا عن أبي بكر الصديق بإيراد ما قاله الإمام علي رضي الله عنه في تأبينه، قال: كنت كالجبل الذي لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، كنت ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله، متواضعا في نفسك عظيما عند الله، جليلا في الأرض كبيرا في السماء، ولم يكن لأحد عندك مطمع ولا لأحد عندك هوادة. انتهى الكلام في شخصية أبي بكر الصديق.